للمستضعفين في العالم. وفي بيانه بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أكد الجيش أن الثورة حولت البلاد من دولة تابعة للأجانب إلى بلد قوي ومؤثر بالمنطقة والعالم، مشيرا إلى الحرية والعزة التي حققتها الثورة للشعب الإيراني. وذكر البيان أن احتفالات هذا العام تحمل فرحة خاصة لتزامنها مع انتصار جبهة المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذا الإنجاز يبشر بانتصار فلسطين النهائي وزوال الاستكبار والصهيونية العالمية. تستمر فعاليات مهرجان فجر السينمائي 43 بالعاصمة الإيرانية طهران، والذي يعتبر من أبرز الفعاليات الثقافية في البلاد. المهرجان الذي يقام سنويا يستقطب عشاق السينما من مختلف أنحاء العالم ويستعرض أحدث الأعمال السينمائية المحلية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تستمر فعالية مهرجان فجر السينمائي 43 في العاصمة الإيرانية طهران، والذي يعتبر من أبرز الفعاليات الثقافية في البلاد. المهرجان الذي يقام سنوياً يستقطب عشاق السينما من مختلف أنحاء العالم ويستعرض أحدث الأعمال السينمائية المحلية.
أعتقد أن أفلاماً إيرانية عدة شاركت في مهرجانات عالمية أخرى، حتى تلك التي صنعت بلغات مختلفة مثل أفلام النغمات النحاسية الأقراط، كانت حاضرة في عدة مهرجانات. آمل أن يتمكن الجمهور العالمي من التواصل مع هذا الفيلم الذي قمت بصنعه أيضا.
هذا المهرجان يمكن أن يكون فرصة جيدة جدا لمشاركة مجموعة من الأفلام الجيدة التي تحظى بتقدير الخبراء والنقاد على المستوى الدولي، مما يتيح لنا متابعة حضورها، إلى جانب نقل الثقافة الإيرانية والتطرق إلى بعض القضايا العالمية.
يتميز المهرجان هذا العام بتركيز خاص على السينما الموجهة للأطفال والشباب، حيث يتم عرض 32 فيلماً روائياً طويلاً، والذي يتنافس فيه الفنانون للحصول على جائزة طائر العنقاء البلوري، وهي الجائزة الأكثر شهرة في المهرجان الإيراني.
فيلم لولي هو فيلم ثقافي وغير تجاري ينتمي إلى السينما الثقافية والفكرية في العالم. صحيح أنه صنع في إيران، لكنه يمكن أن يكون عالميا بلا مكان وزمان محددين. يتناول حياة ثلاث شخصيات يجتمعون حول بناء ديني ويروون مشكلات حياتهم. أمل أن يشاهد في المهرجانات العالمية وأماكن مختلفة،
إضافة إلى مجموعة من الأفلام الوثائقية والقصيرة التي تغطي مواضيع متنوعة من بينها قضايا اجتماعية وإنسانية. تعرض هذه الأفلام على مدار 10 أيام في صالة السينما بطهران، حيث يتم تنظيم عروض متوازية مع جلسات نقاشية وورش عمل بحضور صناع السينما والنقاد.
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن إيران لن تجلس أبداً إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام. وأكد عراقشي أن رفع الحظر عن إيران يتطلب التفاوض، لكن ليس في ظل سياسة الضغوط القصوى، مضيفاً أن تجربة الاتفاق النووي أثبتت أن واشنطن تنكث وعودها ولن تسمح طهران بتكرار ما حدث في السابق. واعتبر وزير الخارجية الإيراني الحظر عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية الإيرانية، موضحاً أن التغلب على الوضع الحالي يتطلب فهماً صحيحاً للأوضاع الحالية في البلاد. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الإيراني منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل اتخاذ إجراءات إزاء مؤامرة تهجير سكان غزة. جاء ذلك في تصريحات لعراقجي خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، شدد خلالها على ضرورة تبني موقف إسلامي موحد لإفشال هذا المخطط. وأكد عراقجي أن تهجير سكان قطاع غزة قسرا ليس جريمة كبرى فحسب، بل يحمل عواقب خطرة على استقرار وأمن المنطقة والعالم. من جانبه، أدان إبراهيم طه جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين معربا عن رفضه القاطع لمخطط التهجير القسري لسكان القطاع. انسحب جيش الاحتلال من محور نتصريم بقطاع غزة تطبيقا لبنود اتفاق وقف اطلاق النار المعلن وصفقة تبادل الأسرى، وأكدت حركة حماس أن هذه الخطوة تأتي في سياق فشل الأهداف، بل أهداف حرب الإبادة على سكان القطاع، معتبرة عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى أدلة على كذبة نتنياهو بتحقيق كيانه النصر الكامل. من جهتها، أقرت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن استكمال الانسحاب من هذه المنطقة يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يبقى في وسط وشمال القطاع. حول إعلان إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني انسحاب قواته بالكامل من محور نتصريم بقطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بالكامل من محور نتصريم تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب، وذلك بعد احتلاله لأكثر من عام وثلاثة أشهر. جيش الاحتلال نفذ أول عملية انسحاب جزئي من المحور في اليوم السابع من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير كانون الثاني الماضي. المواقع التي تم إخلاؤها تقع شرق شارع صلاح الدين وفق ما ذكر الصحيفة يديعوت أحرنوت، ما يعني إنهاء تواجد قوات الاحتلال في وسط وشمال قطاع غزة باستثناء قوات الفرقة 162 التي تنتشر على طول المنطقة العازلة قرب الحدود، ليقتصر التواجد العسكري الإسرائيلي في الوقت الراهن على محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، في مشهد يتناقض بالأساس مع حسابات الاحتلال في فرض واقع سياسي جديد على قطاع غزة. وكان يمثل محور نتسريم نقطة استراتيجية للمناورة العسكرية الإسرائيلية وموضع اهتمام المستوطنين الطامحين للعودة إلى الاستيطان في شمال القطاع، لكن عملية الانسحاب الكامل هذه تبرهن على فشل مخطط جيش الاحتلال في تقسيم قطاع غزة والسيطرة على شماله نتيجة صمود المقاومة وقدرتها على فرض معادلات جديدة. وزارة الداخلية بغزة أكدت عدم تغير آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد، وطالبت المواطنين بالحذر والالتزام بالتنقل وفق الآلية المسموح بها حاليا حرصا على سلامتهم، إذ يستخدم شارع الرشيد للمشاة وشارع صلاح الدين للسيارات الخاضعة للتفتيش قبل مرورها، إلا أن المراقبين يؤكدون أن الانسحاب الذي يأتي بعد مماطلة وتأخير سيسهل حركة المواطنين مع رفع الحصار الذي فرضه الجيش بعد سيطرته على المحور.
رفضت منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، والتي طالب فيها ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية واعتبرتها عنصرية ومنفلتة. وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان بأشد العبارات التصريحات المرفوضة وغير المسؤولة لنتنياهو، واعتبرتها تحريضا على السعودية ومساسا بسيادتها وأمنها القومي ووحدة أراضيها في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت المنظمة أن تصريحات نتنياهو تأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إنكار الحقوق التاريخية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني الأصيل في وطنه، وجددت إدانتها لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. كما أدانت كل من مصر والسعودية والإمارات والسودان والسلطة الفلسطينية في بيانات رسمية تصريحات نتنياهو، واعتبرتها مساسا بالسيادة السعودية وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. شهدت مدينة رام الله المحتلة الإفراج أن 43 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى للصفقة التي وقعتها حركة حماس مع الكيان الصهيوني. المزيد في التقرير التالي.
الدفعة الخامسة من الأسرى المحررين، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يشعر بهزيمة داخلية يعكسها على الواقع بتهديد الأسرى بأن أي احتفاء أو احتفال أو استقبال لهم سيواجه بالاعتقال والانتقام منهم ومن ذويهم. لكن رغم ذلك كسرت التهديدات الإسرائيلية في اللحظة الأولى لوصول 43 أسيرا إلى رام الله تنفسوا الحرية واستقبلوا الحياة من جديد. هذا شاب فلسطيني اعتقل طفلا ويحرر في عمر الشباب.
أحلى لحظة، يعني ولادي جديدة على الدنيا، يعني يعني بعد معاناة سنة ونص ضرب وجوع وكل شيء يعملوا فينا.
لولا تضحيات شعبنا وصمود شعبنا لا كنا نشوف هذا الحرية، ما كنا نشوف هذا الحرية. صمود شعبنا هو قاعدة المثلث تاع النصر، وإن شاء الله نحن نحو الحرية ونحو الاستقلال، وسينال شعبنا كل الحرية وكل الاستقلال إن شاء الله.
سيارات الإسعاف كانت بانتظار الأسرى المحررين والذين كان يعاني بعضهم من السقم والضعف والهزال بفعل إجراءات الاحتلال. هؤلاء نقلوا مباشرة إلى المشافي الفلسطينية لتلقي العلاج. ورغم الفرحة التي انهالت على ذوي الأسرى إلا أن بعض المختصين بشؤونهم ما زالوا ينتظرون بدء المرحلة الثانية والتي يؤكدون بأنها ستكون الأصعب تفاوضيا.
حتى إن كانت المفاوضات شاقة في المرحلة القادمة من خلال بعض العراقيل التي سيضعها الاحتلال الإسرائيلي الذي في كل مرة يتنكر لبعض البنود المتعلقة في الصفقة، وهو في الفعل تنكر لبعض البنود المتعلقة في الحالة الإنسانية لشعبنا في قطاع غزة، إلا أن المرحلة القادمة بإذن الله قادمة وحرية أسرانا قادمة بإذن الله.
الاحتلال هزم من جديد والانتقام لن يغير من طعم مرارة الهزيمة.
استنكر مكتب إعلام الأسرى في غزة ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وانتقد المكتب عدم استنكار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خروج الأسرى الفلسطينيين محطمين نفسيا وجسديا وبإعاقات دائمة نتيجة الظروف السيئة في سجون الاحتلال، مشيرا إلى استشهاد العشرة منهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد. كما انتقد مكتب إعلام الأسرى تصريحات بعض البلدان حول فقدان 3 أسرى إسرائيليين جزءا من وزنهم بفعل حصار الاحتلال، مضيفا أنه من المؤسف أن العالم يعتمد على هوية الضحية كي يندد بالحدث. استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب زوجها بجروح خطرة جراء قصف لقوات الاحتلال على مخيم نور الشمس بطول كرم في الضفة الغربية، وحاصرت قوات الاحتلال المخيم نفسه حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار داخله، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية مسحوبة بجرافات ثقيلة إلى أحيائه. إلى ذلك فجر مقاومون عبوة ناسفة في الجدار الفاصل بمحيط بلدة جيوس في قلقيلية، كما أطلقوا النار تجاه جنود الاحتلال خلال تنكيلها بأهالي بلدة عزون. وذكرت مصادر فلسطينية أن العملية التي يشنها الاحتلال شمال الضفة تسببت بنزوح 30,000 فلسطيني من مناطقهم خلال الأسبوعين الماضيين. ارتقى 6 شهداء وأصيب شخصان في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية عند تخوم بلدة جنتا على سفوح جبال لبنان الشرقية. الإعلام اللبناني أكد تنفيذ جيش الاحتلال اعتداءات في الجنوب اللبناني، مشيرا إلى إحراقه منازل في بلدة عديسة على الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي ملف عودة الأهالي إلى بلداتهم، دخل أهالي بلدة رب 30 منطقتهم برفقة وحدات الجيش اللبناني التي انتشرت داخل البلدة، فيما يواصل سكان بلدتي دير ميماس وكفركلة اعتصامهم تمسكا بعودتهم إلى أرضهم. أعلن الجيش السوداني سيطرته على أحد معقل قوات الدعم السريع في شمال العاصمة الخرطوم. وسائل إعلام سودانية أكدت أن الجيش يقترب من فرض هيمنته بشكل كامل على هذه المنطقة، لافتة إلى إنهائه بمساعدة الوحدات المتحالفة معه تطهير منطقة أبو قوتة ومناطق في شرق النيل وكافوري. وتعد منطقة شمال العاصمة من أغنى مناطق السودان، ويقطنها 1,000,000 نسمة، وتشكل معقلا لقوات الدعم السريع. من جهة أخرى، قامت قوات الدعم السريع بتدمير مباني الإذاعة والتلفزيون والمسرح في العاصمة الخرطوم. المزيد في التقرير التالي.
هذه الغرفة كل من يأتيها من إعلامي الإذاعة والتلفزيون السوداني كانت تعلوه الابتسامة، لأنه سيجني حصاد عمله المضني في ملاحقة الأخبار وإبراز الجوانب المشرقة الثقافية والاجتماعية للمجتمع السوداني. ولكن بعد وقوع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أصبحت خزانة الأموال هذه معتقلا لعشرات الإعلاميين. توفي بعضهم داخل هذه الغرفة بسبب التعذيب وحرمانه من الغذاء والدواء. سيطرت قوات الدعم السريع على مباني الإذاعة والتلفزيون لأكثر من عام، ودارت معارك عنيفة داخل هذه المباني وفي محيطها أيضا بين هذه القوات والجيش السوداني. لكن قبل هروب الدعم السريع قام بعمليات تدمير ممنهج لهذه المباني والاستوديوهات، وأحرق معظم المركبات التابعة لها، ولم تسلم مباني التلفزيون أيضا من دمار ونهب لمعظم محتوياته. نجوم المسرح السوداني الذي تأسس في ستينيات القرن الماضي تحسروا على ماض تليد لهذا المسرح الذي شهد أعمالا درامية وتراثية ووطنية نهضت فكريا وثقافيا بالشعب السوداني.
كل ما هو له علاقة بالفعل الثقافي والإبداعي لأهل السودان من خلال الإذاعة، من خلال التلفزيون، من خلال المسرح، من خلال النوادي الثقافية تم تدميره.
وتبقى عمليات التعمير هاجسا يؤرق مضجع منتسبي هذه المؤسسات الثقافية والفنية في ظل المهددات الأمنية التي لم تنتهي تماما في انتظار السيطرة الكاملة للجيش السوداني على ولاية الخرطوم.
إلى العناوين. عراقي يؤكد أن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام. الاحتلال ينسحب من محور نتسليم، وحماس تعتبره خطوة تؤكد فشل أهداف حرب الإبادة على سكان غزة. تنديد إسلامي وعربي بتصريحات نتنياهو الداعية لبناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: من بذل معروفه استحق الرياسة. قال أحد الحكماء: عجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن. وقال حكيم آخر: ركوب الأهوال خير من ذل السؤال. قالوا في الصبر: لا تنكري حسن صبري إن أوجع الدهر ضربها، فالعبد أصبر جسما والحر أصبر قلبا. قال الشاعر: إذا أخو الحسن أضحى فعله سمجا، رأيت صورته من أقبح الصور. قيل لقيس بن عاصم: ما الحلم؟ قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. قالوا: ما قرن شيء إلى شيء أزيان من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة. مسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعبد الناس أكظمهم للغيظ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 19. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد والخلود لشهداء الثورة الإسلامية في إيران. لقد كان علماء الدين ولوعيهم الإسلامي الكبير في مقدمة الصفوف التي ساهمت في الحركات الاجتماعية والمواجهات السياسية للنظام المقبور. وفي الحلقة الماضية تابعنا خيوط مؤامرة سافاكية من قبل العقيد محصص تحاك ضد الحاج مرتضوي في السماح له بارتقاء المنبر الذي منع منه لمدة طويلة. في حلقة اليوم سنتعرف على الغايات الكامنة لكلا الطرفين، فكونوا معنا.
هل أنت بخير يا حاج؟
شكرا والحمد لله. لقد أتعبتك يا سيد علي خلال الأيام الأخيرة.
ليس مهما يا حاج.
أعلم يا سيد علي أنك تحملت الكثير من المشاق خلال السنوات الطويلة التي كنت معي. لا شك حينما رأيتك في المرة الأولى في المسجد. حقا ترى متى كان ذلك اليوم؟
منذ أكثر من 20 سنة وأنا في خدمتك. ترى ماذا حدث يا حاج حتى تتذكر اليوم تلك الأيام الماضية؟
أريد أن أطلب منك السماحة.
ماذا تقول يا حاج؟ أتريد لخادمك هذا أن يموت خجلا أمامك؟ دعك من هذا ولا تنسى وصايا الطبيب بأخذها في مواعيدها.
سلمت يداك يا سيد علي. إن هذا الماء يذكرني بعطش الإمام الحسين عليه السلام.
عفوا يا حاج، قل لي بما أخبرك ذاك العقيل اللعين؟ هل هددك بالسجن أو؟
لا داعي للقلق يا سيد علي.
كيف لي أن لا أقلق يا حاج؟ لا أحد لي بعد الله سواك. أشهد الله أنهم لو أرادوا المساس بك أول من يضحي بروحي من أجلك هو أنا. أنا لا أتحمل هؤلاء الأوغاد، سيما بعد تلك المصائب التي تحملتها أنت يا حاج إثر استشهاد ولدك وتهجير أفراد عائلتك. ترى ماذا يريدون منك يا حاج؟
يا سيد علي، نهضتنا هذه قد فتحت طريقها إلى قلوب أفراد الشعب. الحمد لله فقد أثمر جهود سماحة الإمام الخميني في المنفى. والآن قد ارتاح بالي، فلا أشك بأن الصبح قريب وقريب جدا. سيرى الشعب بأم عيني كيف أن جدران الظلم تنهار ويسقط معها النظام البهلوي العميل وتفتح أمامه أبواب الحرية والديمقراطية. إذن وجودي أو عدم وجودي سيان.
يا حاج ما بك اليوم؟ ولم تتحدث هكذا؟ إن أهالي هذه الحارة كلهم يعولون عليك وعلى وجودك الكريم. قل لي ما بك يا حاج؟
جاء إلي العقيد ليتمم الحجة معي حسب ادعائه طبعا. شكرا لله فقد سنحت لي فرصة مواتية علي استغلالها بأحسن وجه.
عن أي فرصة تتحدث؟
يبدو أن حظر دخول المسجد قد ألغي.
أخشى أن هؤلاء الأوباش يمكرون بك.
إن النظام قد تحايل علينا آلاف المرات. نعم آلاف المرات.
إلا أنهم يا حاج يريدون أن ينتزعوا منك الذرائع.
إن لهم ذرائع بقدر الكفاية. فلي ملفات عديدة في منظمة الأمن العامة أقصد سافاك. إنهم يكيدون لي شتى التهم.
عليك أن تحذرهم يا حاج، فهذا الذي رأيته قادما إليك اليوم هو ذئب بكل معنى الكلمة.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كما أن الموت بيد الله تعالى، وأن نهضتنا هذه اصطبغت بلون الدم منذ سنين، ولربما ينهون اعتقالي وأنا أصعد المنبر، أو ربما يريدون.
دع هذه الكلمات جانبا يا حاج.
يا سيد علي، إن الأطفال الذين كانوا في المهدي في بدايات النهضة أي عام 63 هم اليوم كما قال الإمام الخميني في ريعان شبابهم ويشكلون الدعامات الأصلية لهذه النهضة. أدعو الله أن ألاقيه في فراش الموت. كفاك يا حاج، فلنتوكل على الله. أينما ترحل فأنا في ركبك. ثمة مهمات أريد منك أن تنجزها. أنا في خدمتك يا حاج. إن شاء الله سأذهب هذا الأسبوع إلى المسجد، وأنا شاكر له تعالى على منحه إياي فرصة أخرى كي أنقل كلماتي الأخيرة إلى هؤلاء الناس. أراك تبكي يا سيد علي، ماذا بك؟
لا أدري ماذا أقول يا حاج.
اسمعني جيدا يا سيد، هذه وصيتي، أريد منك إيصالها هذا اليوم إلى عائلتي في قم.
وصية؟
كن ثابتا يا سيد، هذه رسالة أخرى أريد أن توصلها إلى الحاج عبد الله.
سمعا وطاعة يا حاج.
أبي هذه الدموع تريد الذهاب للمسجد وترتيب الأمور فيه؟
المسجد معد من قبل، والناس فيه ينتظرون وصولك بفارق الصبر.
إذن ذهبت إلى الحاج مرتضوي بنفسك أيها العقيد.
كان علي أن ألتقيه وأتمم الحجة عليه يا مهندس جمشيد.
طيب وماذا فعلت؟
إن هذا الحاج الذي رأيته اليوم ليس ذلك الذي كان بالأمس يصعد المنبر، فهو اليوم مريض وقابع في بيته.
أجل، دواء بعد فوات الأوان.
ماذا تقصد أيها المهندس؟
أقصد قبل سنين عديدة عندما قتل ابنه كان الأولى بكم أن تتخلصوا من شره أيضا، حتى لا نرى اليوم هذه المشاكل ولا نصرف هذه المبالغ.
لقد تعرض هذا العجوز لشتى أنواع المصائب والعذاب بعد مطاردة ابنه وقتله، واليوم هو قابع في عقر داره.
مهما يكن فهو اليوم يزاول نشاطه، أليس كذلك؟
خلال العام الماضي أثارت شكوكنا جلساته التي عقادها هنا وهناك، فراق ابنه عن كثب.
ولكنكم لم تتوصلوا إلى أي نتيجة.
سأقوم بالتحقيق عنه شخصيا، إذ إنني أراقب حركاته منذ 10 أعوام وعن كثب.
إلا أن النتيجة هي الأهم بالنسبة لنا أيها العقيد، وقد قلت قبل لحظات إنك في الفترة الأخيرة راقبته عن كثب، ولكنك لم تتوصل إلى نتيجة تذكر. وهل ترى أنه اليوم قد توقف عن متابعة نشاطاته؟
طبعا لا يمكن القطع بهذا الأمر.
إذن لماذا كنت تعارض تردده على المسجد؟ وهل هناك سبيل آخر كي نتيقن من مزاولة نشاطاته؟
السبب يعود إلى خوفي من خطاباته على المنبر والتي تثير الناس وتزيد الطين بلة.
إن الفوضويين والمخربين لا يمكن العثور عليهم إلا من خلال هذه التجمعات وهذه التصريحات والخطابات المثيرة. لقد طالعت ملف الحاج مرتضوي بدقة ولمرات عدة، وعجبني منك أنه كيف سمحت لمثل هذه الشخصية أن تسكن في هذه الحارة. كان عليك أن تتخلص منه قبل سنين، لا شك أن سماحنا له بصعود المنبر في المسجد هو مجازفة لا بد منها، إذ إننا من خلال ذلك سنكشف العناصر المقربة إليه.
وماذا لو دخل المسجد وأما المصلين وعاد إلى بيته ساكتا؟
أنت الذي تعمل 30 سنة في دائرة الشرطة، عليك بالإجابة عن هذا السؤال وليس أنا.
أيها المهندس، إن المسجد الآن يسوده الهدوء التام، المسجد الذي يخلو من إمام الجماعة شأنه شأن إنسان لا يحمل على رقبته رأسه، فالناس تدخل المسجد كالعادة وتصلي وتعود إلى بيوتهم أو إلى أعمالهم، ولكن حينما يسمعون بإعادة إمام الجماعة إلى المسجد.
أيها العقيد محصص، ما أشرت إليه هو ظاهر القضية، ولكن يا ترى من هم أولئك الذين يكتبون الشعارات المناوئة على الجدران وحيطان المنازل؟
مشكلتنا لا تقتصر على الجماعات والفئات الدينية، وإنما هناك أحزاب أخرى منها الشيوعية.
أيها العقيد، لما لا تعي؟
وما هو الذي لا أعيه؟
إن مشكلتنا ليست من العناصر اليسارية أو الشيوعية التي أشرت إليها، بل ثبت لنا بالدليل القاطع أن معظم النشاطات المناوئة للنظام إنما تقوم بها الجماعات الدينية. ترى من من الشيوعيين يرفع شعار يحيى الخميني؟
اضطر الحاج مرتضوي قبل عدة أعوام لبيع بيته، والآن يعيش في بيت كبير خرب متهرئ. أتصور أنه لسوء أحواله المالية أرسل بزوجته وابنته إلى أحد المقربين إليه في مدينة قم.
حسنا، إنه رائع.
ماذا؟
إن شخصا مثل هذا ليس له اليوم ما يتخلى عنه، فهو يضحي بحياته من أجل محاربة النظام. إذن هناك احتمال كبير بأنه سيكشف عن نفسه وما يدور في خلده فور صعوده المنبر في المسجد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيجتمع حوله مريدوه ولا سيما مصطفى دهقان.
مصطفى دهقان؟
لاحظ أيها العقيد، إنما نريد القيام به يشبه في الحقيقة مد اليد في وكر النحل، ولكن حتى لو فشلنا في القسم الأعظم من مهمتنا ونجحنا في الانقضاض على مصطفى دهقان فحسب، فحين ذاك يمكن أن ندعي بأننا قد نجحنا في هذه المهمة.
ولكن أيها المهندس، كل هذا التعب وكل هذه المساعي والجهود هو من أجل إلقاء القبض على شخص واحد؟
لا تخطأ أيها العقيد، فمصطفى دهقان ليس بشخص عادي، إنه عنصر خطر جدا، بحيث إنه صار اليوم قدوة للشباب في إثارة الفوضى والاضطراب على مستوى المدينة. إذن علينا اعتقاله أينما وجدناه. لا تنسوا أنني أريده حيا.
هل تظن أنه سيحضر الاجتماعات في المسجد؟
لا أشك في ذكائه الخارق أبدا، ولكن الأذكياء أحيانا يخطئون أخطاء فادحة.
أرجو أن يكون كذلك،
وأنا أيضا آمل أن يحدث ذلك. ماذا لو حدث وأن قبضت عليه يوما؟ طيب، الأفضل أن ألقي نظرة فاحصة أخرى على تفاصيل عملياتنا القادمة.
ما أروع ذلك.
لو حدث وأن حضر المسجد فلن يفلت من يدي أبدا. دعنا نحتسي شيئا ومن ثم ندرس العملية بجد.
يلا من فكرة رائعة.
ثق بأن رتبة الجنرال التي تبحث عنها مخبأة في جيوب المدعو مصطفى دهقان.
أتصدق أيها المهندس؟
نعم، فإن آمالي الكبرى وآمالك في الحصول على رتبة الجنرال كلها رهينة باعتقال هذا الشاب. كن واثقا أيها المهندس، أنا لا أمازحك أبدا، وسترى ذلك بأم عينيك. هيا اعتسي. لا ريب أنني سأقبض عليه، سأقبض على هذا العين. اضحك أيها الجنرال، اضحك.
صحيح ما تقوله.
أنتم الحاضرين في هذا المكان المقدس، والذي مكنني تحمل تلك المصيبة. لو أنني افتقدت ابني حسين، أرى الآن أمامي الآلاف من أمثالي ولادة حسين، بل وأعز من وأكثر شانا، وأنا فداء لتراب مقدمكم أنتم أيها الأعزاء. هذا من لطف ربي أن أخذ مني أمانته بكل فخر وابتزاز. إنني استلمت جنازة ولدي حسين وبادرت بدفنه، إلا أنه في هذا الجمع يوجدون الكثير من الأمهات اللائي لا يعرفن شيئا عن مصير أولادهن، قرة أعينهن. أجل، إنهن لا يعلمن حقا هل أن أولادهن أحياء أم أموات. هناك زوجات شابات لا يعرفن في علم من السجون قد سج بأزواجهن.
الشرطة
القادمة هي تفرقوا. طالما استمرت هذه اللعبة بدون عدة، فلا أحد قادم على الوقوف أمامهم. أيها الناس، النصر قريب إن شاء الله. أيها المسلمون، إن نظام الشاه اليزيدي الظالم سينهار قريبا.
اخرس ايها العجوز السافر، اخرس. ما بك ايها العجوز؟ هيا تناحى جانبا.
ايها الحزانات، ايها الحزانات، لا منال بنا الا بعد اكل. لا اتركوا، اتركوا.
هيا تحرك واسكت، هيا تحرك.
أيها الحصان، لا تنالون منه إلا بعد قتل.
هيا تحرك واسكت. هيا
تحرك. ماذا فعلتم بي أيها الكفرة؟ يا سيد علي، يا سيد علي،
هيا تحركوا. أما هو حدث يا حاج، أما وعدتك، أما وعدتك أنهم لا ينالونك إلا بقتل.
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله،
اسكتوا. لو لم تكفوا عن قيامكم هذا لملأت الشارع بأجسادكم.
كل هذه الفوضى أنت من أشعل نارها يا مطلب. هيا تحرك، هيا،
هيا تحرك يا لعين، هيا تحرك.
اللعنة عليك.
هذه الفوضى، لقد تبين الآن أن العقيد الأحمق محصص لم يستطع فعل شيء خلال تلك السنين الطوالي. يعله من رجل مغفل. إنه سلمني 4 ملفات ويدعي أنها لكل الإرهابيين والمخربين في منطقته. يبدو أنه الآن قادم إلي لأمنحه مكافأته.
سيدي، بحثت عنك في كل مكان. خيرا صنعت في وقوفك إلى جانب سيارتك، وإلا ما كنت وجدتك. أما قلت لك أيها المهندس إن المدعو مرتضوي سيثير فوضى واضطرابات كبرى بمجرد دخوله المسجد؟
احذرهم وانتبه كي لا يشك بنا.
أجل أجل، فأنا أنتبه لما يدور في هذا المكان.
أما طلبت منكم ألا تطلقوا النار؟
كلها كانت طلقات في الهواء.
قبل لحظات رأيت بعيني هاتين كيف أن الناس رفعوا على الأكف خادم المسجد ذاك وهو مضرج بدمائه.
نعم نعم، إنه خادم المسجد، أحد الأفراد المقربين من الحاج مرتضوي، واسمه السيد علي. إن رجالك هم الذين أطلقوا الرصاص عليه. لا أظن أنه سيبقى حيا.
ترى لماذا لم تشعر بتلك النار تحت الرماد خلال سني خدمتك الطويلة؟
أما نبهتك به من قبل أيها المهندس؟
أتعي ما تقول أيها العقيد؟ عن أي تنبيه تتحدث؟ ما فعلته أنا هو من أجل الإفصاح عن كل أفعالك المشينة، أو بالأحرى تساهلك اللامبرر خلال سنوات خدمتك، إن أنت تسميها خدمة. أترى أيها العقيد؟
لقد اعتقلت حوالي 40 من الأشخاص الذين كنت أشك بأمرهم.
اللعنة، كل هؤلاء من الشاب والشيخ والعجوز والمرأة والرجل يمكن لك أن تشك بأمرهم، وأنت تتحدث عن 40 منهم. حقا أنت،
لقد أرسلت الحاج مرتضوي إلى المعتقل.
قل لي، هل حصلت على أخبار من ذلك الشاب؟
حتى وإن حضر بينهم لا يمكن العثور عليه بين هذه الآلاف المؤلفة في المسجد والشارع.
أنت لم تخبرني بإجابة صحيحة واحدة.
أيها المهندس، أنا بدوري قمت بالواجب، لا أرى سببا في هذا الصراخ بوجهي أبدا.
حسنا حسنا، فأنا غاضب، حاول أن تتجاهل ذلك أيها العقيد.
إن المسؤولية تقع على عاتقك أنت أيها المهندس، إذ إنني ورجالي قمنا بتأدية الواجب لا غير.
ليس الآن وقت لهذا الكلام.
إذن الأفضل أن لا تخلط الأمور ببعضها البعض.
ماذا؟ ترى عما تتحدث؟
دعنا نكن صريحين أيها المهندس، فسني خدمتي وعملي في هذه الدائرة تعادل عمرك.
أفصح عما يدور في خلدك أيها العقيد.
لا تحاول الخلط بين مصالحك الخاصة وعملك الوظيفي يا سيد جمشيد. الآن أنا ذاهب إلى عملي.
يا لك من مغفل، سأرد عليك في موعده المناسب. هناك شعور ينتابني بأن الولد ذاك هو الآن يجول في هذا المكان. لقد ساد الهدوء النسبي هذه المنطقة. الأفضل أن أجول في بعض من هذه الشوارع. إن هذا العقيد المغفل يريد الانقضاض علي، كلماته كانت تحمل شرا في طياتها. ربما أتجول في هذه المنطقة وألتقي بهذا الصديق القديم. أجل، لا شك أن مصطفى كان الليلة هنا، سأحضر عليه.
وهكذا مستمعينا تابعنا الأحداث والمواقف الثورية لأنصار ومريدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وما زلنا نتواصل مع خيوط المؤامرات التي أرادت أن تعتقل خيوط شمس الانتصار أثناء الغليان الشعبي لأبناء إيران الغيارة. تابعوا الأحداث القادمة في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار، يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار، يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. قلبي محجوب، قلبي محجوب، قلبي محجوب يا الله، نفسي معيوب يا الله، عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله. قلبي محجوب يا الله، نفسي معيوب يا الله، عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار، يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام. الاحتلال ينسحب من محور نتسريم، وحماس تعتبره خطوة تؤكد فشل أهداف حرب الإبادة على سكان غزة. تنديد إسلامي وعربي بتصريحات نتنياهو الداعية لبناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار. اعتبر الجيش الإيراني الثورة الإسلامية مثالا للوقوف بوجه الظلم وملاذا للمستضعفين في العالم. وفي بيانه بمناسبة